إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله عما تم ذكره في مبحث السيرة، وكان الكلام في درس ماض عما يتعلق برحلته إلى الطائف والهجرة أو الخروج إلى الطائف، وما لقاه نبينا صلاة ربي وسلامه عليه في تلكم البلدة من الأذى. وتناولنا بعض الروايات المذكورة في هذا الباب، وإن كانت لا تسلم من مقال، فكان العمدة على ما جاء في الصحيحين، ففيه الغنية وكذلك فيه إلماح وإشارة إلى ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وقد ذكرنا هذا المقطع وما يستفاد منه من فوائد ومسائل، ثم تكمل إخواني في الله لهذا الحديث حتى نرى كيف انتهت هذه الرحلة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا تمام الحديث إخواني في الله، وفيه ملخص ما وقع لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الطائف عندما كذبوه وردوا عليه بما لا يليق بجنابه وبدعوته عليه الصلاة والسلام. خرج مهموما على وجهه، ثم تفاجأ بهذا النداء من السماء، فإذا بجبريل عليه السلام معه ملك الجبال، وقام ملك الجبال يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يطبق الأخشبين. والأخشبان هم الجبلان، وهم الجبلان المحيطان بمكة، جبل أبو قبيس والجبل الذي يقابله، جبل أبو قبيس والجبل الذي يقابله. فأذن أو استأذن ملك الجبال في أنه يدك مكة بهذه الجبال المحيطة بها، فكان من رده عليه الصلاة والسلام أن امتنع وأن رفض هذا الطلب، فقال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومسائل سريعة إخواني في الله مستفادة من هذا المقطع يلحق بما مضى. في هذا المقطع ما يدل على كمال رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته، مع أنهم قوم كفار وفعلوا به ما فعلوا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما، كان شفيقا بهم، وهكذا كان دأبه، وكان هكذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه على خلق رفيع من الرحمة. بل ربنا جل سبحانه وتعالى جعل هذا من أعظم صفاته، قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا رحمة صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الناس ومن كان في سلك الدعوة أن يتصف بصفة الرحمة، يكون رحيما مع الناس، رحيما مع الأتباع، رحيما مع المجتمعات، مع القريب والبعيد، ومع الغريب، ومع كذلك العدو، مع جميع الطوائف، مع المسلم ومع الكافر. فنبينا إذا كانت هذه رحمته في الكفار فكيف حاله مع أهل الإسلام؟ وبهذا نعلم إخواني في الله خطأ تلكم الجماعات التي حملت على نفسها الخروج على المجتمعات بالتكفير والتفجير والاغتيالات وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، ما كانت هذه دعوته عليه الصلاة والسلام، بل نبينا أرفع وأعلى جانبا مما هم عليه أولئكم الذين خرجوا على الأمة في هذه الأزمان. وفيه كذلك عدم الانتقام للنفس، عدم الانتقام للنفس، ما انتقم نبينا لنفسه عليه الصلاة والسلام، هم الذين نكلوا به، وهم الذين ضربوا وسبوا وتطاولوا على عرضه وتطاولوا على ذاته، ما تركوا فرية ولا أذية إلا ورموها في ذاته وعرضه عليه الصلاة والسلام. والآن الطريق له مباح في أن ماذا ينتقم من هؤلاء، إلا أنه عليه الصلاة والسلام من انتقم لنفسه، إنما عفى وأصفح، عفى وأصفح. وهذا يفيد إخواني في الله أن المسلم لا يكون ماذا يبحث عن انتقام للنفس، أو من أن يرفع رايات الثار والانتقام سواء على مستوى الدول أو القبائل أو المجتمعات أو العشائر، بل حتى على مستوى الفرد، أنت في بيتك، أنت مع أهلك، مع عيالك، مع زوجك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أرحامك، وأنت كذلك مع طلابك، أنت كذلك في الدعوة في مجتمعاتك يا عبد الله، لا ترفع راية الانتقام، أنت داعي، أنت معرض لماذا؟ للطعن، أنت معرض للقدح والغمز والسب والشتم والإهانة، هذا شيء متوقع. فإذا كنت يا عبد الله ما ستخوض باب الدعوة إلا أن تنتقم من هذا ومن ذاك، إذن متى ستتفرغ للدعوة؟ للأسف إخواني في الله أن نرى بعض من الناس يجهل ذلك، بل يفسد دعوة كاملة، يفسد دعوة كاملة، يوقف حركة الدعوة من أجل اعتذار، من أجل التسامح، من أجل الأخذ بالثار أو الانتقام من فلان وعلان، وثم تقف الدعوة سنوات ماذا مرار على هذه الحال. لا يا عبد الله، لا تكون ذلك يكون فعلك ويكون هديك ودأبك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أوذي أيما إيذاء وتأتيه الفرصة السانحة للانتقام ومع ذلك يعفو، يغفر، يصفح، يتسامح. فللأسف كم دمرت بيوت وأسر من أجل هذا الباب، وهذا من عدم التوفيق لدين الله جل وعلا أو التمسك بكمال الأخلاق التي أمرنا أن نأخذها من نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث إخواني في من المسائل المهمة عدم الاستعجال بالنتائج، عدم الاستعجال بالنتائج. انظر إلى النظرة البعيدة التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أراد ملك الجبال أن يطبق على أهل مكة الجبال ويدكها دكا، إلى ماذا تطلع نبينا؟ تطلع إلى مستقبل بعيد، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم الصلب، من أصلابهم، ليس من هم أحياء على وجه الأرض علنهم يكبروا على الإسلام، بل من كان في صلبه من صلب آبائهم ما خرجوا إلى الدنيا، أعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر إخواني في الله إلى نظرة الداعية إلى الله جل وعلا. وللأسف هذه المسألة إخواني في الله قد ابتليت بها الكثير من الجماعات، وهو الاستعجال بالنصر، الاستعجال بالنتيجة. تخرج دعوة من الدعوات إلى الساحة الدعوية في المجتمعات، تدعو وتدعو وتدعو، فإذا بها يفرغ صبرها، فحينها ترمي هذه المجتمعات بالكفر، ترميها بالجاهلية، أو أنها تغير من منهجها. والبلية هنا تكمن في الرؤوس، دعوة أو جماعة ترأسها في هذا الزمن وفي هذا الوقت مرشد أو مفكر أو قائد حركي أو قائد ميداني يظهر، فيجعل هذا أنه لابد في وجهه وفي زمنه أن تظهر الثمر، لابد، فيدخل بكل قوة، يدخل بكل قوة، يدخل يدعو ويدعو، فإذا رأى من الناس النفور حينها غير وبدل في منهجه، غير وبدل في منهجه. لكن من تعلم ومن تفقه في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا عجل في الثمرة، لا عجل في الثمرة، إنما أنت يا عبد الله تدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تدعو، إن يسر الله بالنتيجة ودخل الناس في الإسلام وجاء ما أردت كان ذلك من توفيق الله لك، وإن لم تظهر شيء فما عليك، وما على الرسول إلا البلاغ. الرسل هم أعلى منك كعبا وأجل منك دعوة، ومع ذلك مهمتهم أنهم يبلغوا فقط، يبلغ دين الله، ونحن على هذا المنوال نسير، نبلغ دين الله جل وعلا.
فنحن لسنا ملزمين بأن ندخل الناس ماذا برقابهم، لابد تدخل في فكري أو تدخل في باب الهداية أو تدخل في باب الاستقامة غصبا ولزما، أنت لست موكل بذلك، إنما أنت موكل يا عبد الله بأن تدعو الناس. وانظر لنبيك عليه الصلاة والسلام يتطلع ليس إلى جيله بل إلى أجيال الله أعلم متى ستخرج، لعل الله يخرج من أصلابهم، يخرج من أصلابهم. فالدعوة تحتاج إلى صبر، كونك تصبر نفسك، كونك تصبر على المدعوين، كونك تصبر على الدعوة، كونك تصبر على الثمرة، تصبر يا عبد الله على الثمرة، فلعلها تأتي في زمنك أو تأتي كذلك بعد زمنك. ثم كذلك هنا تنبيه كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن نعلم أن ما هو الغاية المنشودة. الغاية المنشودة إخواني في الله في باب الدعوة تبليغ دين الله جل وعلا، تجد أن بعض الحركات جعلت الأمل المنشود هي إقامة الخلافة. تسمع هذه العبارة من كثير من الدعاة أن الأمل المنشود والغاية المنشودة في من الدنيا وللدعاء إقامة دولة إسلامية. هل هذا هو الأمل المنشود؟ انظر ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إني أرجو أن يخرج الله جل وعلا من أصلابهم من يعبد الله وحده، هذه الغاية، تحقيق العبودية لله جل وعلا. فنبينا كان في زمنه لما جاء سيأتي بأمر في المدينة، لما قامت دولة الإسلام ودولة الخلافة في زمنه عليه الصلاة والسلام قامت دولة إسلامية، هل انتهى الأمل؟ لا، الدعوة مستمرة، دعوة تحقيق العبودية هذا هو الأصل. فقامت الدولة، إن أقيمت الدولة الإسلامية فهي تعتبر سبب، تعتبر عامل مساعد لتحقيق الدعوة، ليس هي الأمل. أصبح بعض الحركات والجماعات يسرع على هذا الفلك، الغاية من الدعوة إقامة الدولة، إذا ما بعد الإقامة انتهت الدعوة؟ لا يا عبد الله، ما تنتهي الدعوة، إنما هذا لهذا الفكر السقيم الذي انقدع في أذهان الكثير من هؤلاء. فحقيقة الدعوة عباد الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أشهد إخواني في الله، هذا الذي جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الطائف. بعد هذه الرحلة درج الكثير من المؤرخين ومن المصنفين أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف واتجه إلى منطقة تسمى نخلة فصلى فيها وما كان عليه من الهم والحزن. ففي أثناء صلاته إذ انصرف إليه نفر من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا الأسلوب أو هذا التتبع المرحلي ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى، أي أن استماع الجن لنبينا عليه الصلاة والسلام كان في هذه الفترة بعد إبان خروجه من الطائف ومكثه في نخلة، في منطقة نخلة، وفي أثناء صلاته جاءوه الجن واستمعوا لقراءته ثم خرجوا إلى قومهم منذرين. وتبع ابن إسحاق جماعة من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وغيرهم من المعاصرين. والصحيح والذي عليه المحققون من المؤرخين أن استماع الجن لنبينا عليه الصلاة والسلام نعم قد وقع، لكن ليس في هذه الفترة. استماع الجن لنبينا صلوات ربي وسلم قد وقع، لكن ليس في هذا الزمن. إذا متى؟ قال العلماء كان ذلك مبكرا، كان ذلك مبكرا، بل قبل خروجه إلى الطائف، قبل خروجه من الطائف الجن استمعوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن قول من قال بأن الجن استمعوا لنبينا، ونبه على هذه لأن قد يوجد من يقرأ في السيرة يجد هذا التتبع، بعد خروج الرسول من الطائف هنا مرحلة تسمى ماذا؟ استماع الجن. الصحيح أن هذا ليس موطنها، أن استماع الجن لم يكن في هذا الموطن، وإنما كان ذلك مبكرا. منهم من العلماء من قدر ذلك وأن استماع الجن لنبينا كان قبل الخروج إلى الطائف بسنتين، قبل الخروج إلى الطائف بسنتين. ويبين ما جاء هذا الحديث، ما جاء في الصحيح، ما جاء ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، حيلة بين شياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيلة بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الجن والشياطين عندما رأوا هذه الحالة الغريبة أنهم منعوا من السماء ومن استراق السمع، علموا أن شيئا ما قد جرى في الأرض، فأخذوا يبحثون عن السر في هذا المنع من العروج إلى السماء. فانطلقوا جماعة هنا وجماعة هنا يبحثون عن هذا السبب، فذهب الجماعة إلى جهة تهامة أي الأرض الحجاز، قالوا وهم الذين وافقوا رسول الله في هذه الجهة، قالوا فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى رسول الله بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآية. وفي بداية الحديث كان في مسلم قال ابن عباس ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم، ما قرأ عليهم وما رآهم، أي هذه في هذا الموطن الذي استمع الجن إلى نبينا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم ولم يقرأ عليهم لأنه ما علم بوجودهم، إنما صلى صلاة الفجر بأصحابه، لكن مع صلاته مرت الجن فسمعوا هذه الآيات المحكمات من فم نبينا عليه الصلاة والسلام فبلغوها لأقوامهم. فإذن فمن دلالة الحديث يدل على أن ذلك في بداية البعثة، في بداية البعثة تم استراق أو أخذ السمع من الجن من نبينا عليه الصلاة والسلام. وتأتنا مسألة، وهل هذا الموطن الوحيد الذي قدم الجن على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح لا، بل الجن كانت لهم أكثر من، إن صح التعبير، أكثر من جلسات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المرة، المرة الأولى ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس إنما كان مرور، وأخذوا القرآن وسمعوا القرآن من غير علمه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في مكة. المرحلة الثانية أو الجلسة الثانية التي تمت مع رسول الله مع الجن كان ذلك بنوع من تحضير، أي أن الجن هم الذين طلبوا من رسول الله أن يقدم عليهم، وماذا؟ لا أن يقرأ القرآن فقط، بل ويعلمهم من أحكام الشريعة، يعلمهم من أحكام الشريعة. ويؤيد هذا الحديث ما جاء في مسلم من حديث علقمة قال سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل. لما الصحابة فقدوا رسول الله ذات ليلة بحثوا وبحثوا فلم يجدوه، رأوا وصل بين أمرين، إما أنه استطير، معنى استطير أي طارت به الجن، طارت به الجن خطفوه، أو أنه اغتيل أي قتل سرا صلاة ربي وسلامه عليه، لأنه ما وجدوه أثر، لم يعثوا عليه من أثر. قال المسعود فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد أي طلبوا من نبينا زاد طعام يأكلونه، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فالحاصل هذا الحديث فيه بيان على أن داعي الجن أتى لنبينا عليه الصلاة والسلام وأن نبينا قرأ عليهم القرآن. هنا الفرق في الحالة الأولى استمعوا القرآن من غير أن يقرأ عليهم، المرة الثانية قرأ نبي القرآن عليهم، وزيادة من ذلك أنهم علمهم شيء من أعلام الشريعة وأعطاهم هذه الرخصة أنه دعا الله جل وعلا بأن يجعلهم في كل عظم ذكر في اسم الله أن يرجع إليهم أوفر ما يكون لحما، وأن تجعل ماذا البعرة علف لدوابهم. هذا الحديث الذي بين أيدينا إخواني في الله فيه بيان على أن الجن التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يأتينا حديث آخر بما أن الكلام يتعلق بالجن، وهو حديث استشكل على العلماء. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأله علقمة قال: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا، أي ما شهدناها، نحن ما شهدنا ليلة الجن وما صار وما وقع لنبينا معهم. لكن يشكل هذا مع حديث آخر وما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا خط عليه خطا ثم قال: لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال: ثم مضى رسول الله حيث أراد. قال: فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، والزط هم قوم يطلق على أهل السودان وتلك الناحية. قال: أتاني رجال كأنهم الزط، أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرة، أي هذا وصف لهؤلاء الرجال الغرباء في الشكلة أو في الشكل، وهم أنهم كأنهم عراة، كأنهم عراة، لكن الإشكال أنك لا تجد منهم عورة، وبالمقابل ليس عليهم ستار لباس، العورة ما هي ظاهرة وليس هناك لباس يغطيهم، وهذا يدل ماذا على غرابة في ماذا في أشكالهم وهم هؤلاء معشر الجن. قال: فإذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم أجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرة وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان آخر الليل لكن رسول الله جاءني وأنا جالس ثم دخل في خطي فتوسد فخدي فرقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ. الحديث وهذا طبعا طويل. ثم أتاه رجلان أبيضان إلى آخر الحديث وليس على المقام لذكره. الشاهد أن هذا الحديث الثاني في أن المسعود أخبر أنه ذهب مع رسول الله، ذهب مع رسول الله في ليلة الجن وأن رآهم، رأى الجن أمامه إلى في بعض الروايات أنه أراد أن يقوم حماية لنبينا إلا أن تذكر الوصية أن لا يقطع الخط وأن لا يقوم عن الخط فجلس فمكث في مكانه. هنا استشكل العلماء في الجمع بين الحديثين. ابن مسعود في الرواية الأولى يقول أنا ما شهدنا ليلة الجن، وفي الحديث الثاني فيه أنه شهد هذه الليلة، فكيف الجمع؟ منهم من أخذ رواية الترمذي وضعفها قال هذه مخالفة لما جاء في مسلم وكذلك منكر في سياقها ردوها، لكن هناك جماعة وجهابذة من العلماء من ذهب إلى تصحيحها وإلى ماذا تحسينها كابن خزيمة وهكذا الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. إذن لابد من الجمع. فهناك طائف من العلماء جمعت بأمرين اثنين، إما أن هذه الحادثة الأولى عبارة عن حادثة والثانية حادثة أخرى، فلا إشكال أن الجن كانوا يتناوبون على رسول الله، يتناوبون على رسول الله فترات تلو الفترات، هذه فترة وتلك فترة، وجاء حديث عن أبي هريرة أنهم جاءوا في تلك فترة ثالثة فتتنوع ماذا جلسات الجن مع نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا وجه وجه وجيه وجه جمع وجيه. الجمع الثاني قال علماء قول مسعود في الحديث الأول أني ما شهدت وفي الثاني أنه حضر، قال علماء الجمع بينهما أن مسعود لما قال ما شهدت أي ما حضرت بنفسي الجلسة التي كانت تجمع بين رسول الله وبين الجن، هذه ما حضرتها، وإنما وماذا كان بعيد عنه، حديث مسعود الترمذي بعيد في خط، والنبي اختفى عنه، اختفى عنه وما صحبه إلى داخل ماذا محل الاجتماع. فيحمل الرواية الأولى مع الثانية أنه لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما. فالرواية الأولى تنفي أن المسعود ماذا ما حضر اجتماع، والثانية تثبت صاحبه لكن كذلك ما حضر معه الاجتماع. فهذه إخواني في الله خلاص ما يتعلق بمشاركة الجن مع رسول الله في باب التعليم والدعوة. الشاهد إخواني في الله أن أردنا أن ننبه على ما يذكر في كتب السيرة من أن ذكر استماع الجن لنبينا بعد الخروج من الطائف، وهذا وإن قال به جماعة من العلماء إلى أن فيه نظر، لما سمعنا أن الصحيح أن رؤية الجن واستماع لنبينا كان قبل الطائف بمدة، قبل الطائف بمدة، وقد وقعت زيارات للجن لنبينا، لكن كما قال النووي رحمه الله تعالى لكن متأخرة، وقعت معه عند اشتهار الإسلام، اشتهار الإسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.